أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في شرح تعريف المشهور في التعارض، قلنا بأنهم عرفوا التعارض بثلاث تعريفات. تعريف المشهور ما ذكره الشيخ الأنصاري من أنه تنافد مدلولين على وجه التناقض والتضاد، وتعريف المتأخرين تنافد مدلولين أو الدلالة بحسب مقام الإثبات على وجه التعارض والتضاد. ثم السيد الصدر ذكر بأنه التنافي في مرحلة الجعل الذي هو متأخر بالنسبة إلى مرحلة المجعول، بالنسبة إلى مرحلة المجعول الذي هو متأخر عن مرحلة الجعل، والتنافي يكون في مدلول الخبر في مرحلة المجعول بالذات، وسيأتي بيان ذلك. هذه هي التعارف. ذكرنا بأن المراد الوارد في تعريف المشهور كلمات الدليل، الدلالة، المدلول، التنافي. هذه هي الكلمات الواردة في هذا التعريف. الدليل ما يمكن التصور عرفوه، وذكرنا أن الدليل في عرف المناطقة وغير المناطقة وللأصوليين أيضا ما يمكن التوصل به إلى مطلوب خبري يصح الاعتماد عليه، إلى مطلوب خبري، سواء كان هذا التوصل علميا أو ظنيا. وأما في مقام العمل عند الأصوليين يكون أوسع من هذا. في مقام العمل يقولون ما يمكن التعويل عليه لإثبات حكم شرعي أو موضوع حكم شرعي، سواء كان عقليا معتبرا أم ظنيا معتبرا. هذا هو الذي ذكره. ففي مقام التعويل، في مقام العمل شيء آخر من تعريف الدليل. وذكرنا بأن الدلالة بمعنى ما يمكن العلم به، العلم بشيء آخر. الدلالة لما يعرفونه في المنطق يقولون بأن الدلالة ما يلزم العلم به، العلم بشيء آخر. وبتعبير المحقق الطوسي في التجريد ما يمكن العلم به، ما يمكن العلم به التوصيل بالعلم به إلى شيء آخر، يقتربان من هذه الناحية. وثم ذكرنا معنى التنافي، وقلنا بأن التنافي هو أن يكون بين مدلول أحدهما منافات وعدم إمكان اجتماع مع مدلول الآخر على وجه التناقض أو التضاد. والمدلول معروف، المدلول ما يدل عليه الدليل، وتنافي المدلولين أي عدم إمكان اجتماعهما في مورد واحد على سبيل التناقض أو التضاد. ثم ذكرنا بأن المراد من تقييدهم بأن التنافي أن يكون بينهما على وجه التناقض والتضاد لإخراج مطلق التنافي. إذ ذكرنا بأن مطلق التنافي لا يدخل في التعريف، إذ ربما يكون بين العام والخاص تناف، بين الحاكم والمحكوم تناف، وليس المناف كل تناف بين الدليلين، بل لا بد أن يكون التنافي على وجه التناقض والتضاد. هذا ما ذكرناه. ثم ذكرنا بأنه الدليل، أنه المراد من الدليلين الاثنينية أو الدليلين في التعريف الأعم من الاثنين وأكثر من الاثنين، أي مراد منه التعدد، سواء كان مطلق التعدد على نحو الاثنينية أو أكثر من الاثنينية. ذكرنا في أن التعارض من التفاعل، والتفاعل لا بد أن يكون بين متعدد، فالتعارض لا بد أن يكون بين تعدد سواء كان اثنين أو أكثر من اثنين. وإنما خص المشهور الاثنين لأنه أظهر الأفراد، لأنه يختص بالاثنين بالدليلين الاثنين. أما إذا صار أكثر من اثنين فلا تعارض بينها، فحينئذ إنما ذكروا الاثنين لأنه أظهر الأفراد، وإلا يشمل أكثر من الاثنين. فما ذكره الآخون في تعريضه بلفظ الأدلة استدراك وزائد، إذ هو يعرف من الاثنين، هذا ما ذكرناه. ثم قلنا بأن الاثنينية تارة تكون حقيقية كأن يدل دليل بين التناقض، تارة تكون حقيقية كما إذا دل دليل على وجوب شيء والدليل الآخر دل على حرمة ذلك الشيء، تناقض حقيقي، وتارة تكون التنافي والتعارض والتناقض حكميا كما إذا دل أحد الدليلين على وجوب شيء والدليل الآخر دل على وجوب شيء آخر، وأتى دليل ثالث بين على أنه لا يمكن اجتماعهما. وضربنا المثال ما إذا دل الدليل على وجوب الجمعة في يوم الجمعة والظهر وصلاة الظهر في يوم الجمعة، لكن قام الإجماع على أنه ليس في الجمعة إلا ظهر أو جمعة ليس باجتماعهما، فحصل التعارض هنا، التعارض الحكمي. فتارة يكون التعارض تعارضا حقيقيا، وأخرى يكون التعارض تعارضا حكميا، فيما إذا لم يكن بين الدليلين تناف وتعارض إلا أنه قام دليل آخر على عدم اجتماعهما في ذلك الوقت، هذا هو التعارض الحكمي، حصل من ناحية دليل ثالث في البين. ثم إنه الاثنينية إن التنافي هذا هو التنافي الحقيقي والتنافي الحكمي والتعارض الحكمي، وتارة يكون مدلولين تنافي المدلولين أو الدلالتين، ذكرنا الدلالتين والمدلولين، تنافي الدلالتين هو عدم إمكان اجتماع الدلالتين، دلالة أحدهما مع مدلول الآخر، أن كل دليل له دلالة، فعدم إمكان اجتماع دلالة كل منهما مع مدلول الآخر يسمى تنافي الدلالتين، بالآخر يرجع إلى تنافي المدلولين، فمدلول هذا يدل شيء ومدلول ذلك يدل شيء، فحينئذ يكون بينهما التنافي. والتنافي تارة يكون بالذات كما إذا كان هناك دليل يدل على وجوب شيء والدليل الآخر يدل على حرمة ذلك الشيء، فيكون التنافي تناف ذاتي. وقد يكون التنافي تناف عرضيا كما إذا دل الدليل آخر على أنه لا يمكن اجتماعهما في الضمن، فما ذكره السيد الصدر في تعريفه على أن يكون التنافي ذاتيا المراد منه هذا التنافي الخاص الذي يدل أحدهما على شيء وذاك يدل على شيء آخر، وجوب شيء أو حرمة شيء، هذا هو التنافي بالذات. ثم إنهم قيدوا التنافي على أن يكون على وجه التناقض والتضاد، إما لإخراج أن كان التنافي بينهما في مقام العمل لا بحسب الدليل كما في موارد التزاحم، فإذا دل دليل على وجوب إنقاذ الحريق غريق ودليل آخر دل على إطفاء الحريق، أو دليل آخر يدل على وجوب الصلاة، واجتمع ولا يمكن للمكلف أن يأتي بهما دفعة واحدة، فإن التنافي بينهما ليس بحسب الدليل، وإنما التنافي حصل في مقام العمل حيث أنه لم يمكن اجتماعهما دفعة واحدة، لا يقدر أن يجمع بينهما مرة واحدة، هذا خارج عن بحث التعارض. أو لإخراج شيء آخر وهو ما إذا كان هناك تناف بحسب المرتبة، إذا دل الدليل على شيء بحسب الواقع ودل الدليل الآخر على ضد ذلك الشيء ومعارض له بحسب الظاهر، فإن هذا أيضا خارج، وإن كان تعارض بينهما لكنه خارج عن بحث التعارض، كما إذا دل الاستصحاب على نجاسة شيء أو دل الدليل على نجاسة الدم لكن قامت البينة على أن هذا ليس من الدم الإنساني، ففي الواقع يمكن أن يكون دم الإنسان، إلا أنه في مقام الظاهر قامت البينة على أنه ليس من دم الإنسان، فحينئذ هذا ممكن أن يكون في مقام الدليل دل على نجاس الدم بحسب الواقع، والبينة إنما قامت على النجاس على أن الدم ليس من الدم الإنساني حتى يكون نجسا، فهنا اجتماعهما مختلف بحسب المرتبة، ذاك في مرتبة الواقع وهذا في مرتبة الظاهر، كذلك في الاستصحاب وغير ذلك، هذا هو التنافي أيضا. فربما يحصل التنافي في مقام العمل، وربما يحصل التنافي بحسب المرتبة، فهذا مرتبته الواقع وذاك مرتبته الظاهرة، حيث أنه قد يحصل التنافي ولكنهما خارجان عن بحث التعارض. فتقييد التنافي أن يكون بحسب الدلالة أو المدلول لإخراج هذين الأمرين، قالوا أن يكون بحسب المدلول أو بحسب الدلالة لإخراج التنافي الحاصل في مقام العمل، أو لإخراج التنافي الحاصل بحسب باختلاف المرتبة، هذا هو تقييدهم بالدلالة والمدلول. ثم إن الإثنينية تارة تكون شخصية، كما إذا كان هناك دليل يدل على وجوب شيء والدليل الآخر يدل على حرمة ذلك الشيء، وتارة تكون نوعية، أي أنه هذا الدليل يدل على ذلك أو أكثر من شخصية ليس شخصية، كما إذا دل دليل واحد على حرمة شيء وأكثر من دليل يدل على وجوب ذلك الشيء، فتارة يكون أحدهما واحدا والآخر متعددا، أو يكون كلاهما متعددين، وكل واحد من هذا المتعدد قد يكون مخالفا مع مجموع ذلك، أو يكون مخالفا مع كل واحد من ذلك المجموع. فهذه هي الصور، تارة يكون دليل واحد مع دليل واحد، وتارة يكون دليل واحد مع أكثر من واحد، أو أكثر من واحد مع أكثر من واحد، وكل منهما تارة يكون واحد كل واحد من هذين الدليلين يخالف صاحبيه، كما إذا دل دليل على وجوب شيء والآخر دل على حرمة ذلك الشيء وثالث يدل على إباحة ذلك الشيء، فإن هذا الدليل خالف صاحبيه حينئذ، فلا فرق بين التعارض بين أن يكون بين اثنين حقيقيين، أو يكون بين واحد ومجموعة، أو بين مجموعة أو أكثر من واحد مجموعة ومجموعة أخرى، ولا فرق أيضا بين أن يكون كل واحد من هذه المجموعة يخالف مع كل واحد من تلك المجموعة. هذه الاثنينية يشمل كل هذه الصور. والاثنينية تارة يكون عام يشمل ما إذا كان من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو العقل، فتارة يخالف الكتاب مع الكتاب، وتارة يخالف السنة مع السنة، وتارة يخالف الإجماع مع الإجماع، وكذلك في الدليل العقلي مع العقل، إلا في القطعيين، إذ أنه لا يمكن التعارض في الأمرين القطعيين كما سيأتي بيانه، إلا أن الأصيليون خصوا بحث التعارض في خصوص الإمارات الشرعية التي تدل على الأحكام الشرعية، ولا ربط لهم بين التنازع بين الدليلين العقليين، ليس البحث في الدليلين العقليين، وبحثهم يختص في باب التعارض بخصوص الإمارات الشرعية التي تثبت وتدل على الأحكام الشرعية، وغير ذلك خارجون. هذا هو مورد بحث التعارض عند الأصوليين. ثم إنهم قالوا لا فرق بين أن يكون التعارض تعارضا شخصيا في دليل من الأدلة، كتاب مع كتاب، وسنة مع أو سنة مع سنة، بحسب النوع هو واحد، أو بحسب الصنف واحد، أي كون التعارض إما بحسب النوع أو يكون بحسب الصنف. فبحسب النوع سنة مع سنة، إجماع مع إجماع، كتاب مع كتاب، وأما بحسب الصنف فقد يكون سنة في رواية واحدة سنة واحدة يدل دليل على شيء ودليل آخر من نفس السنة يدل على شيء آخر. في السورة الأولى كتاب يدل على خلاف السنة، سنة يخالف الكتاب، إجماع يخالف السنة، سنة يخالف الإجماع، هذه بحسب النوع، بحسب الصنف أن يكون في السنة واحدة تعارض في أخبار متعينة، أو يكون بحسب في الإجماع أو في الكتاب. هذه هي الأصناف التي ذكروها، وجملة ما يأتي من البحث في هذه الأصناف. من هنا عرفنا ما يتعلق بالتعريف الآخر الذي ذكره المتأخرون وتعريف السيد الصدر رحمه الله، فيتضح من جميع ما ذكرنا تعاريف الثلاثة. إنما عمدة الخلاف بين تعريف المشهور وتعريف المتأخرين أن تعريف المشهور يشمل موارد الجمع العرفي، حيث قالوا بأنه تنافي المدلولين بحسب التنافي الدليلين مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد، يشمل موارد الجمع العرفي، إذ أن الدليل في الجمع العرفي أيضا متناف بينهما في المدلول، فلا بد من إخراج الجمع الموارد الجمع العرفي. تعريف المتأخرين أدرجوا بحسب دلالة ومقام الإثبات أخرجوا موارد الجمع العرفي، حيث أنهم بحسب الدلالة لم يكن هناك تعارض في موارد الجمع العرفي، لا يكون بينها تعارض بحسب الدلالة، وإن كان بحسب المدلول تعارض بينهما، إلا أنه بحسب الدلالة وفي مقام الإثبات لا تعارض بينهما. فعمدة الخلاف بين تعريف المشهور وتعريف المتأخرين أن تعريف المشهور يشمل موارد الجمع العرفي إذ فيها تناف بحسب المدلول فيها، وتعريف المتأخرين أخرجوا موارد الجمع العرفي حيث لا تنافي بين الدلالة حينئذ وفي مقام الإثبات، وإن كان بينهما تناف بحسب المدلول. مضافا إلى أنه تعريف المشهور يختص بالاثنين، أراد محقق الخراساني إدراج أكثر من الاثنين، قال تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلال مدلول أو بحسب الدلالة على وجه التناقض أو التضاد، فأدرج أكثر من اثنين. قلنا أن هذا مستدرك لا حاجة إليه، باعتبار أنه الدليل الاثنين يشمل الاثنينية الحقيقية كما يشمل أكثر من ذلك، إذ التعارض تفاعل، والتفاعل لا بد أن يكون بين متعدد، سواء كان هذا المتعدد اثنين أو أكثر من الاثنين، وإنما ذكروا الاثنين لأنه أظهر الأفراد ليس أكثر من ذلك، فيشمل تعريف المشهور أكثر من اثنين. فما ذكره سيد الشيخ الخراساني استدراك في التعريف. أما أنه لماذا أخرجوا موارد الجمع العرفي سيأتي إن شاء الله، أنه هل هناك تلازم بين الدلالة والمدلول أو ليس هناك تلازم؟ فما يطرأ على الدلالة يطرأ على المدلول، ما يطرأ على المدلول يطرأ على الدلالة. سيأتي هل هناك تلازم عرفا بين الدلالة والمدلول؟ إذا قلنا أنه هناك تلازم فتعريف المشهور أيضا يخرج منه موارد الجمع العرفي، إذ بحسب الدلالة لا تنافي في موارد الجمع العرفي. أما إذا قلنا أنه بينهما اختلاف عرفا، يمكن أن نقول بأن تعريف المشهور يشمل موارد الجمع العرفي ولا بد من إخراجها من التعريف، إذ لا تنافي بينهما بحسب العرف بعد التصرف في الدليلين. وأما إذا قلنا بأنهما مختلفان فلا بد من إخراجه كما فعله المحقق الخراساني. سيأتي أن كل ذلك تطويل لا قائل تحته. قبل بيان النقاش في هذه التعاريف لا بد من التذكير على شيء، وهو أن هذه التعاريف لم تكن مورد نص حتى نتعبد به، إذ الشيء الذي ورد في النص لا بد من التعبد به، فإذا ورد عليه إيراد أو نقاش لا بد من توجيهه حينئذ. أما إذا لم يدل دليل على أحد هذه التعاريف وإنما هي تعاريف اعتبارية حصل من بعض العلماء ثم أجد تطابقت الآراء عليه فصار مشهورا ليس أكثر من ذلك. لكن هل في التعارض تعريف خاص في البين بعد أن لم يرد فيه تعديد خاص من الشرع؟ أم أنه نرجع إلى العرف فما حكم به العرف أنه تعارض نحكم به ونأخذ به، وما لم نحكم به يحكم العرف به أنه تعارض فلا نحكم بأنه من المتعارضين؟ العمدة إثبات هذا المطلب. إذا لم يرد دليل على التعبد بأحد هذه المعاني حينئذ لا بد من الرجوع إلى العرف في تعيين معنى التعارض، كما نرجع إلى العرف في تعيين التعادل، كما نرجع إلى العرف في مفهوم الترجيح أيضا. وسيأتي إن شاء الله في بحث الترجيح أيضا لا بد من استقاء المفهوم من العرف حيث لم يرد في دليل لفظ الترجيح لفظ التعارض لفظ هذا، فحينئذ لا بد من إذا ورد في الدليل إذا كان الشرع أيضا بين تعريفه وبين معناه نتعبد به، أما إذا لم يبين معناه معناه أوكل الأمر إلى العرف. فالتعارض إنما نرجع إلى العرف في تعيين مفهومه، فما حكم به العرف هو تعارض، ما لم يحكم به العرف أنه من المتعارضين فلا نحكم به. وبهذا يمكن تسهيل الأمر والجواب عن كثير من المناقشات التي يذكرونها في المقام. التعارض لا يصدق على الجمع العرفي عند العرف فلا يدخل في التعريف أبدا، التعارض لا يصدق بين العام والخاص فلا يدخلان في التعريف أبدا، التعارض لا يقع بين الحاكم والمحكوم عند العرف فلا يدخل في التعريف أبدا، لا تعارض حتى يشمله التعريف الذي ذكروه. كذلك بين النص والأظهر، والنص والظاهر والأظهر، والأظهر والظاهر، حيث لا تعارض بينهما فنحمل الظاهر على الأظهر ونحمل الأظهر والظاهر على النص فلا تعارض بينهما، فينحل جميع تلك المناقشات التي سيذكرونها بالنسبة إلى إدخال بعض الأفراد وإخراج بعض الأفراد، ومن جملة تلك الأفراد موارد الجمع العرفي. إن الجمع العرفي معناه أن هناك دليلان يدل أحدهما على شيء والدليل الآخر يدل على شيء مضاد له، ولكن إذا تصرفنا في أحدهما بما يوافق الفهم العرفي حيث إذا عرضناهما بعد التصرف على العرفي لحكم بأنه لا تعارض بينهما، فعينذا لماذا يدخل في التعريف حتى نقول بأنه لا بد من إخراجه؟ فموارد الجمع العرفي لا تعارض حكم عرفا بينهما حتى يشمله التعريف، وسيأتي مزيد بيان لهذا الأمر في المباحث الآتية. أما المناقشات الجزئية فسيأتي الكلام فيها.